المتحدثون ثلاثة، فرسان تعرفونهم، لا أريد أن أعرف وأقرأ سيرهم الذاتية التي سلمت إياي قبل قليل. فأستاذنا معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة علم وتعرفونه، وله اهتمام خاص بهذا الموضوع بالذات في العولمة. وأحد أهم إصداراته في المجال نفسه هو كتاب فكر الانتماء في زمن العولمة، وقفات مع المفهومات والتطبيقات. جميل أن أسمع المفهومات وأن تتبع بالتطبيقات، لأن كثيرا من الأمور تنظر ولا تنزل إلى واقعنا. فأنا سوف أسمع إن شاء الله وأسعد بحديث في هذا الاتجاه. وكذلك أستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار، وهو علم من أعلام الفكري، كلكم تعرفونه من خلال إنتاجه الفكري المتميز وإسهاماته خاصة في بناء الأسرة. وهناك متحدثة كان بودنا أن تكون بيننا، وهي الأخت الدكتورة نورة السعد، لكن يبدو أنها تعرضت إلى عارض صحي، فنسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء. أيضا الأخوة والأخوات الحضور سوف تتاح لهم الفرصة للنقاش والحوار، فأرجو أن يكون يعني الجميع مستعد. طبعا بودنا أن يكون المداخلات والتعليقات أو الأسئلة أن تكون مختصرة جدا ولا تتجاوز دقيقتين بحال من الأحوال، وأن تكون في موضوع النقاش وهو حديثنا عن الأسرة وثقافة العولمة. إذن موضوعنا هو الأسرة وثقافة العولمة. عندما تأملت هذا الموضوع وتأملت أيضا المتحدثين في هذا الموضوع، وجدت أنها مجموعة من المسميات أو الأسماء ولها صفاتها. فنحن سوف نتحدث عن العنوان، وهو مكون من ثلاث كلمات: الأسرة والثقافة والعولمة. إذن نحن مدار حديثنا هو الأسرة، لكن من هي هذه الأسرة؟ بلا شك هي الأسرة السعودية التي تعيش في هذا الوقت الآن. فنحن نتحدث ويجب أن نجيب من هي هذه الأسرة التي نتحدث عنها، ثم ما هو حال هذه الأسرة الآن، كيف تشكلت في وضعها الحالي كوصف للواقع، وأين سوف تتجه هذه الأسرة، هل سوف تنتهي الأسرة؟ وردد ذلك بعض علماء الاجتماع أن الأسرة ربما تنتهي. هل ستتغير هذه الأسرة؟ والله أعلم، حتما ستتغير، لأن طبيعة الحياة هي التغير والتبدل. إذن نحن نتحدث عن هذه الأسرة بمكوناتها الحالية والظروف التي تحيط بها والسياق العام الذي تتكون فيه وتعيش فيه، ثم بعد ذلك إلى أين تذهب هذه الأسرة. المكون الثاني لمحاضرتنا أو لحوارنا هو الثقافة. فإذا عن أي ثقافة نتحدث الآن؟ عن أي ثقافة نتحدث؟ الثقافة التي نعيشها الآن لا شك أنها مبنية على أصول واضحة، وهي إسلامية هذه الثقافة وعروبتها وارتباطها بالمكان وأيضا الزمان. فإذا نحن نتحدث عن ثقافة، أي ثقافة نتحدث عنها، وما هي مصادر هذه الثقافة، ومن يتحكم الآن في هذه الثقافة، ومن قد يتحكم في صناعة هذه الثقافة. أتمنى أيضا أن تكون من ضمن الحديث. والمكون الثالث لمحاضرتنا أو لحوارنا هو العولمة. إخواني وأخواتي، كنا نتجادل كثيرا وأصبحنا في الماضي القريب أصبحنا في اتجاهين. هناك من رفض العولمة وقال لا نريدها ويجب أن نقف أمامها، وهناك من قال نتعامل معها، وهناك من قال أن نرفضها. الآن تجاوزنا هذه المرحلة، العولمة ها هي الآن تحط برحالها بيننا. شبكات التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، الانترنت، الفضاء المفتوح، العولمة الآن أصبحت حقيقة، وبات الحوار والنقاش حول أنها نريدها أو لا نريدها أصبح من التاريخ في ظني. هذه العولمة كيف نتعامل معها، ومن سوف يتحكم في هذه العولمة، وهل لنا دور أن نقول في ذلك، ولكن في النهاية أسرتنا التي نتحدث عنها هذه الليلة أين هي؟ سوف يعني أترك الحديث لأستاذي معالي الدكتور علي، وبودي حقيقة أن في البداية أن يتحدث عن المكون الأساسي لحديثنا الأسرة والثقافة والعولمة، ثم نسمع منه كذلك قد يكون من حيث الوضوح في المفهوم، لأن الحقيقة أنا ألحظ أحيانا المفاهيم مرتبكة أحيانا، ونحن نتحدث عن مفاهيم مختلفة، فعلنا نسعد بذلك، وربما يكون هناك شيء من المقاطعة والمداخلة من البعض حتى نثري النقاش. دكتور علي،
بعد إسجاء الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا المنتدى، نبدأ ببركة الله سبحانه وتعالى، ثم نقول إن الإشكالية الآن هي في المصطلح، فنحن نردد، أنا أزعم أننا نردد كثيرا من المصطلحات دون أن تكون واضحة المفهوم في أذهاننا، وإنما هي فورات إن شئتم يطلق مصطلح جديد فنصفق له ونطبل له، لكن المفهوم يظل غامضا. العولمة مفهوم مضطرب وليس واضح المعالم، ولذلك لم يتفق على قبوله من رفضه، من حيث كونه مصطلحا في البدء ومن حيث ما يهدف إليه هذا المصطلح، ولذلك سمي الغروبة إن شئتم من الغرب أو الأمركة. وتحدثوا كثيرا عن نذر العولمة، ليس من كتاب مسلمين منتمين وعرب، لكن أيضا من كتاب غربيين غير منتمين، إلا لمن يدعون إلى العولمة. فماذا نقصد من العولمة؟ هذه قضية. قد يقول بعض الإخوة والأخوات أنه هذا يعني عفى عليه الزمن، أنا أقول إنه لم يعفو عليه الزمن بعد، لأنه لا يزال مصطلحا مضطربا لم يتفق عليه. ثم كما ذكر أخي الدكتور خالد العواد في أنه العنصر الثاني من العنوان هو الثقافة، قالوا ثقافة العولمة، وكأن العولمة أصبحت ثقافة، والعولمة كما يبدو مع اضطراب المصطلح هي ليست عولمة واحدة، وإنما هي عولمات. فهناك العولمة الاقتصادية وهي الواضحة تماما، والآن لا تكاد تذهب إلى بلد إلا وتجد بصمات العولمة الاقتصادية. وقبل يومين كنت في بلد من البلدان، فدخلت مكان يعني لحد التسوق فوجدت العولمة في بلد من البلدان، وقبلها بأسبوعين كنت في بلد آخر في أقصى الشرق فدخلت سوقا من الأسواق فوجدت العولمة الاقتصادية. لكن هل هي فعلا السيطرة على السوق؟ هل هي نقل مثلا المنتجات عبر القارات؟ هل هي تعني الإغراق؟ هذه قضية أخواننا الاقتصاديون يعني هم الذين يملكون الإجابة عن هذه الأسئلة، فلنعطي القوس باريها. هناك العولمة الثقافية، وليس ثقافة العولمة، لكن هناك العولمة الثقافية، وهي حلم لن يتحقق إطلاقا، لأن البشر يرفضون ما يفرض عليهم بطبعه فرضا. فإذا كان المقصود بالعولمة الثقافية أن تسود الأفكار والمفهومات الغربية على بقية الشعوب، فهذا مرفوض تلقائيا ولا يحتاج لا يعني إلى قوة ولا إلى أي شيء، ويرفض أي مجتمع أن تفرض عليه ثقافة غير ثقافته فرضا، أما طوعا فهذا أمر آخر. ومن هنا تأتي ثقافة العولمة وعولمة الثقافة والأسرة، ولن أتحدث عن الأسرة تمام، لكن لهذا الأمر اللي هو عولمة الثقافة ظهرت رؤى وأفكار أيضا لم تكن نابعة من المجتمع المسلم فقط، الذي يدعى أنه يرفض كل جديد، وأنه الأصل عنده أصبح المنع وليس الأصل هو الإباحة كما هو الأصل الشرعي، فقط لأنه جاء من جهة خارجية عند بعض الناس وليس كل الناس. لكن في عام 1393 هجرية 1399 هجرية 1998 ميلادية نشرت وزيرة الثقافة الفرنسية باسم كاثرين تروتمان في الجريدة المشهورة في فرنسا اللوموند عن الاستثناء الثقافي في ضوء الضخ العولمي من القادم من غرب فرنسا، ودعت إلى الاستثناء الثقافي للفرنسيين وتحديدا رفضت أي سمات تنذر بالأمركة، وهذه بلدة أو بلد من البلدان التي سوقت للعولمة بالمفهوم الاقتصادي وليس بالضرورة بالمفهوم الثقافي. ولذلك ظهرنا أو ظهر ما يسمى بالاستثناء الثقافي في ضوء العولمة، ثنائية الخصوصية والعولمة، وبدأنا نتحدث عن الخصوصية الثقافية. قبل سنة الرئيس الأمريكي نفسه ظهر على القنوات وقال إننا نؤمن بالاستثناء الثقافي، فالمسلمون عندهم استثناء ثقافي، والأوروبيون عندهم استثناء ثقافي، والأمريكيون عندهم استثناء ثقافي. فالاستثناء الثقافي أو الخصوصية أمر يضايق بعض المفكرين، وأنه ليس هناك يعني ما يدعو إلى أن نتمترس وراء الخصوصية، فلنتغرب ولنتعولم وسيعني ننهض، لن ننهض إلا إذا قمنا بهذا الأمور ويعني نسينا ما يقال عنه إنه استثناء ثقافي، على اعتبار أنهم قالوا إن الدين الإسلامي هو دين العولمة. وليس هذا بجديد أخوتي أخواتي، فعندما ظهرت الاشتراكية قالوا إن الإسلام هو دين الاشتراكية، وصدحت أم كلثوم في مدحها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إمام الاشتراكية والاشتراكيين، والاشتراكيون أنت إمامهم. ثم جاء عبد الحميد جودة السحار رحمة الله عليه وعفى الله عنه وعنه وقال عن أبي ذر الغفاري أنه إنه الاشتراكي الزاهد، وكتب كتابا آخر عن شيوعية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. ثم جاء عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمة الله عليه ورد عليه ردا علميا موضوعيا هادئا حول إلصاق هذه التيارات الفكرية بالإسلام، وهذا منطق أحيانا قد يكون فيه منطق من الترقيع أو الاعتذارية. الخصوصية التي نتحدث عنها إخوتي وأخواتي هي ما يمكن أن نسميه بالخصوصية الدافعة وليست الخصوصية المانعة. الخصوصية الحاصرة هي التي نتمترس وراءها ونرفض كل جديد لأنه جديد أو لأنه قادم من الشرق أو الغرب، لكن عندما نتحدث عن الخصوصية الدافعة فإننا ننطلق في هذه الآفاق لكن بالانتماء، بالانتماء في زمن العولمة، بحيث أننا لا نترك انتماءنا ولا أيضا نتمترس وراء هذا الانتماء ونتخلف، وانتماؤنا يدعونا إلى أن نتقدم. النقطة التي الأخيرة فيما يتعلق وأنا مطارد من الأخ الدكتور خالد هي الأسرة، والمطلوب هنا توعية الأسرة السعودية في ضوء فيما يعني تتعرض له من تحديات، على اعتبار أن الأسرة السعودية كما يذكر الدكتور خالد جزء من هذا العالم، ما عادت هناك يعني أي أساليب مادية للحجر على الأسرة السعودية كما كان من قبل. فالأسرة السعودية تتعرض لتحديات غير عادية، على اعتبار أننا نؤمن بأن الأسرة السعودية أولا ثم الأسرة المسلمة ثانيا أو أكثر تتعرض لتحديات باستهداف. في أوروبا ظهر في جريدة الهيرالد تريبيون قبل 5 سنوات قرأتها أن معدل الولادات في أوروبا نزل إلى 1.2، ومن أجل أن تبقى أوروبا واقفة على قدميها ينبغي أن تنعكس النسبة على أقل تقدير فتكون 2.1، بينما معدل الولادات في المجتمع العربي المسلم والسعودي معدل طيب ومرتفع. هذا يعكس ما ذكره باتريك بوكانن في موت الغرب، والموت الموت الإنسان وليس موت الثقافة كما ذكر شبرينغلر من قبل في أفول الثقافة، الموت الحقيقي للإنسان في الغرب لأنه ترك الإنجاب وعمد إلى وسائل للتنفيس عن هذه الغرائز غير شرعية وغير إنسانية، فأضحت عندنا تقليعات عندهم، تقليعات أهم ما فيها ألا يكون هناك عقد زواج ينتج عنه أطفال ويكون منه أسرة. معدل الأم اللي هو رقم الأم الوحيدة وهي المربية الوحيدة دون أب في الولايات المتحدة الأمريكية قفز إلى أكثر من 20 مليون أم، بما يسمون، اسمحوا لي بالمصطلح الإنجليزي، single mother، دون أب. ودون أب هذه اس، يعني فكر فيها، قد لا يكون الأب معروفا، وقد يكون قد ترك، وقد يكون إلى آخره. ويؤلمني أن أحد من ينتمون إلى هذا الدين، نسأل الله لنا وله الهداية، ذكر في جريدة المصرية يوم الخميس أو ليلة الجمعة يوم الخميس أنه سيتزوج أم ابنه، جاءت له بابن قبل أن يتزوج فقرر أن يتزوج. هذه من التحديات الخطيرة التي تواجه الأسرة السعودية والأسرة المسلمة والأسرة العالمية. لكني أكمل فقط، لأنهم يقولون إذا ما لم تتحدث عن الأرقام وتجيب لك كم رقم ونسبة ترى موضوعك يعتبر إنشائيا وإلى آخره، فأنا يعني أقحم هذه الأرقام يعني ليكون للحديث أثر بحول الله تعالى. هذه 20 مليون امرأة التي تربي أولادها، يعني عدا 6 ملايين حالة إجهاض سنويا، يعني والرقم هذا رقم متحفظ لأنه يعني فيه حالات إجهاض في البيوت لا يعلن عنها وتحصل يعني بشكل مؤلم ومؤسف وبطريقة بدائية في بلد يتزعم العولمة وإلى آخره، لكن يظل الإنسان هو الإنسان بفطرته وبرغبته في الأفضل. الخصوصية التي أتحدث عنها هي الخصوصية الدافعة وليس الخصوصية الحاصرة التي ذكر عنها أخي الدكتور خالد، وهذا موضوع كتاب آخر. الخصوصية الدافعة هي التي لا نتمترس بها ونقول لا يجينا أحد، بل كما ذكر أخي الدكتور خالد ننطلق لنقدم رؤيتنا للآخرين، رؤيتنا في الأسرة في هذا المجال فقط، رؤيتنا لبناء المجتمع، رؤيتنا لعفاف الأسر، رؤيتنا لمسؤولية الأبوين الأم والأب في تربية الأولاد. واليوم مع الطلاب يقول لهم، أذكرهم بخولة بنت ثعلب رضي الله عنها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يؤثر عنها، ماذا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم وهي تجادله؟ قالت: إن تركتهم عندي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. فالضياع إذا فقد الأم، والجوع إذا فقدوا الأب. إذن هي المسألة توزيع أدوار أحبتي في الأسرة، وهذه فطريا مقبولة في جميع المجتمعات. بقي نقطة أخيرة، وهي أن المجتمعات تريد أن تعود، حكماء هذه المجتمعات التي يعني بدأت تطبق مفهومات غير إنسانية، ناهيكم عن أن تكون شرعية، هذه حكماء هذه الأمم بدأوا يدعون وبقوة إلى العودة إلى الأسرة التي يسمونها الأسرة التقليدية، وأحسب في النهاية أن العولمة الثقافية هي إنما هي تيار سيزول قبل أن يرى النور، والشيوعية التي ضربت بأطنابها في مجتمعنا العربي المسلم وتبنيناها وقضينا على يعني حركات الدعوة وحركات التدين وحركات إلى آخره، كلها تيارات زالت ولم يبقى إلا الأصلح. فما لا 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 يعني نعمل، نعم في مثل هذه المواقف نعمل، نوعي، نطالب، إلى آخره، ولا نركن إلى أنه ستزول. لن تزول إلا إذا أزلناها نحن. هي حادثة، حادثة بمعنى حديثة، يعني حادثة تمر وتزول لأنها لن ترى القبول. وأقول لكم بصدق أن حكماء أيضا، حكماء الذين أرادوا أن يصدروا العولمة الثقافية بدأوا يتراجعون، وكما ذكرت في أقوال الرئيس الأمريكي بأنهم بدأوا يشعرون بالاستثناء الثقافي في موضوع العولمة عموما. لكن العولمة الاقتصادية أنا لا أستطيع أن أقول فيها شيئا لأنني لا أحيط بها.
من يملك هذه المصادر، من يؤثر عليها، من يغذيها، هو الذي سوف يصدر. هل تتوقع والآن الآباء يشتكون أنني لا أستطيع أن أربي ابني، والمدرسة تقول لا نستطيع أن نربيهم، من سوف يربيهم؟ أليس هذا المسيطر على محتوى الإنترنت وخلافه؟
نحن نصنع ثقافات، وحقيقة الآن الآيباد والآيفون والبرامج والتويتر والفيسبوك، يعني هذه الآن حقيقة هي تصنع ثقافة، تصنع ثقافة. هل هذه الثقافة إيجابية أو سلبية؟ هذا يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى نظر. العولمة ليست شرورا أو مجموعة من الشرور، وأيضا ليست مجموعة من الحسنات. وأنا الآن، تذكرون ماذا كنا نقول عن الشباب؟ كنت في جدة في رمضان وصليت القيام قبل الفجر مع أحد الأئمة، ولفت نظري الشباب يصلون مع الإمام ساعة ونصف. هؤلاء الشباب لو رأيتهم في الشارع تقول أعوذ بالله، ما هذه الأشكال، هؤلاء لا هم بعرب ولا بمسلمين. لو رأيت شعورهم وأزياءهم وكذا تقول من أين هؤلاء. تراهم في المسجد، لماذا؟ لأن الناس، التقدم الحضاري يعلم الناس التكيف، فالناس دائما يجدون طريقة ليتكيفوا فيها مع قيمهم ومع أصولهم، وأيضا يرضون مزاجهم ويرضون يعني يحققون بعض رغباتهم. وكيف كنا ننظر لشباب اليوم قبل الربيع العربي؟ الآن نحن كنا نربي في أجواء مغلقة، البنت تقارن نفسها ببنت عمها وببنت خالتها وبعمتها وبخالتها، ودائما المقارنة كما يقولون هي أم كل العلوم. الآن الأطفال يقارنون أنفسهم بأطفال في اليابان وفي الصين وفي أمريكا، وبالتالي أنت ما عدت تستطيع تقدم نموذجا محليا صافيا للأطفال حتى يقتدوا به، لأنهم هم يعني يتصلون الآن بكل العالم ويرون ما يجري في العالم. الحقيقة الآن التربية صارت أصعب. أود أن أولا أن أقول لم تكن تربيتنا في الماضي تربية مثالية ولم تكن تربية ممتازة، والدليل هو التخلف الذي عاشت فيه الأمة قرونا. لكن الآن صارت التربية أصعب. نعم، يحتاج الإنسان أن يجلس أكثر مع أولاده، يحتاج الإنسان أن يقنن استخدامهم لأدوات التقنية، يحتاج إلى متابعة. وأنا كنت أطرح مع بعض المؤسسات الخيرية قبل أيام فكرة نحيي فكرة المؤدب، فكرة المؤدب التي استفاد منها السابقون، الأسر الكريمة والثرية كانت تأتي بالمؤدبين إلى 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 بيوتها، يجلس المؤدب مع الأطفال ساعة كل يوم ساعتين، يحفظهم شيئا من القرآن، شيئا من الشعر، شيئا من الحديث، يعطيهم بعض الآداب، ويمكن يساعدهم في يعني نحن أمام وضعية جديدة حقيقة خطيرة وفيها تحدي، والتربية صارت صعبة الآن. ولا أعرف أنا كيف أم عندها 6-7 أطفال تريد تستطيع أن تجلس معهم، وكل واحد يحتاج إلى أن يجلس ساعة ولا تجلس معه ساعة. فالتربية الآن أصعب، ولذلك يعني قبل الواحد ما ينجب الكثير من الأولاد يفكر هؤلاء الأولاد كيف سيجلس معهم. وحديث القصعة قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يدل على أن مشكلة الأمة في آخر الزمان هي مشكلة كيف وليست مشكلة كم.
دكتور علي، الإحصاءات تقول أن الشعب السعودي يصدر 5 مليون تغريدة يوميا، 38% من المغردين في العالم العربي هم سعوديون وهم الأعلى في العالم العربي. في الفيسبوك السعودية من أعلى دول الشرق الأوسط، تأتي بعد مصر. السعوديون في العالم من أعلى الناس الذين يشاهدون اليوتيوب، وهذه إحصائيات كلها موجودة. هناك إقبال شديد جدا على منتجات التواصل الاجتماعي، وهذه لا شك أنها سوف تشكل مجتمع بشكل آخر. إذن نحن أمام مجتمع يتشكل بشكل آخر، سواء سمينا عولمة سواء سمينا، إنما نحن مقدمون على مجتمع آخر قد يكون مخيف، وقد لا يعني لو أخذنا بنظرة مظلمة قليل أنهم سوف يتلقون، لا بل بات الآن أنهم يبحثون عن الفتية ليس من مصدرها، بدأوا الآن يتلقون الفتية من مصادر مختلفة خلاف ما كان معتادا في ذلك، وهذه كلها تشكل عقلية وتشكل ثقافة وبالتالي تشكل مجتمع. تعليقك على هذا الأمر؟
أقول ليس عندي أي تعليق، لأن التعليق الشخصي بالنسبة لي الذي لا أريد أن أفرضه على الآخرين أنه عندنا تعبير شعبي يقال الطفة، طافين. عاد كيف أفسر كلمة الطفة هذه؟ أرجو أنكم تتأملونها، لأن هذا الرقم المهول لن يستمر، ناهيك عن أن سيزيد، وهذه يحتاج من علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء الآخرين أنهم يحللونها تحليل فعلا علمي دقيق. أما أنا لا أدخل في التويتر ولا أعرف التويتر ولا أفرض على غيري أن لا يدخل في التويتر، لكنني لا أجيد هذا الأسلوب في التواصل الاجتماعي بإرادتي وبرغبتي، ولا فيسبوك ولا أي، لأني أجد حقيقة أن الوقت بالنسبة لي أسمى وأعظم من أن أدخل في هذه الأشياء. وهذا رأيي لا أفرضه على غيري أبدا، لكن هذا اقتناعي، ولذلك سأعطي القوس باريها وأترك هذا المجال لمن يجيدون الخوض فيه.
مشاهدات التربويين والاجتماعيين تقول أن مستوى النضج من المعلومات والمعارف حتى الإيجابية منها ازدادت لدى الشباب والفتيات السعوديين بسبب الطفة اللي أنت تقولها، والمؤشرات الإحصائية ترند يختلف عما تقوله تماما. فماذا نفعل؟ أنا سؤالي أمامها الطفة هذه كما عبرت عنها، كيف نتعامل؟ لا ندخل، لا نتعامل معها. أنا السؤال هو ما هو طبيعة هذا المجتمع الذي يتعرض إلى هذه الموجة التي ليست كلها شر طبعا.
أخي ذكرت لك أنني لا أدخل ولا أتعامل مع هذه الأشياء ولا أفرض رأيي على الآخرين، ولذلك لا أملك الإجابة، لأن فاقد الشيء لا يعطي.
يعني أحد أهم المتوترين الدكتور عبد الكريم، من كبار المتوترين وله يعني متابعون كثر، فربما نجد الجواب عنده.
يعني تويتر الآن، أنا كتبت مقال قبل يمكن سنة بعنوان العامة تنتقم، من كنا نسميهم العامة والهمج والعاديين من الناس، والآن هم ينتقمون لأنه صار لهم صوت في الانتخابات مثل صوت أكبر عالم، ويتصلون على القنوات ويناقشون أكبر العلماء، وعندهم وسائل للنشر والتواصل، فهم الآن في مرحلة انتقام من الخاصة الذين همشوهم فترات طويلة. أنا أقول هذه وسيلة وجدت، هذه الوسيلة يعني كم هو رائع لما أنت تكتب فكرة وتصل هذه الفكرة إلى من يتابعونك؟ يعني إذا 70,000 شخص تصل إليهم خلال ثواني، وهم كل واحد ممكن يوصلها أيضا لـ1000 أو 2000 أو 5 أو 10، فإذا بالفكرة التي لديك توصلها أنت إلى 500,000 شخص وأنت قد كتبتها خلال ثواني أو خلال دقائق. فأنا أعتقد أنها وسائل إيجابية، ما دمنا نحن لا نستطيع طبعا أن نوقفها. حتى الحكومات الآن، ما في حكومة في الدنيا الآن تستطيع أن توقف خدمة الإنترنت، لن تستطيع، ولو أوقفتها لقام الناس عليها. هذا شيء موجود، فالحل هو أن ننافس فيه، بمعنى أن نحسن مستوى ما يقدم. أنا أدخل على تويتر وأرى كثير من الناس يعني مجاملات وكلام، ونمت واستيقظت وكذا. أنا لست من هؤلاء، أنا أدخل إذا دخلت وكتبت أكتب فكرة تربوية، فكرة أخلاقية حضارية، أرجو الله عز وجل أنه أن يستفيد منها الناس. فهي وسائل رائعة وعظيمة، ويمكن أن نستثمرها بشكل، وهي تنشر وعيا عاما للآن. يكفي يا أخي إذا في خبر معين يصل.
السؤال هو كيف سوف يكون هذا المجتمع في ظل وسائل الاتصال؟
سيكون هناك مجتمع جديد بكل ما تعنيه الكلمة، لكن يعني أود أن أقول إذا اتخذنا الماضي أصلا سوف نتعب. إذا اعتبرنا ما كنا عليه قبل 50 سنة أو 100 سنة هو الأصل، وما سيأتي هو موضع شك، نحن سنتعب. دعونا نركز على الجوهري، نركز على الأصول. وأما إذا بدنا ندخل في الجزئيات وفي الهامشيات وفي الشكليات سوف نتعب، لأنه سيكون لدينا مجتمع جديد بكل ما تعنيه الكلمة، وكثير من ثقافة الغرب ستنتقل، لكن أيضا الثقافات تقاوم ولديها مناعة مثل مناعة الأجسام، وعلينا أن نساعد ثقافتنا على المقاومة، نتكيف في أمور ونقاوم في أمور. بالنسبة لقضية الأسرة اللي أنا يعني هي لب الموضوع حقيقة، لب الموضوع. الآن الولد يجب أن تتعامل معه كسيد. الطفل الآن ابن السنة بدك تتعامل معه كسيد في الخطاب وفي التدليل وفي العطاء وفي المراعاة، حتى تستطيع أن تؤثر عليه وتجذبه. وأنا كنت كتبت في بعض كتبي أنه أكبر عمل تربوي يقوم به الأبوان هو أن يتمكنا من تحويل بيتهما إلى أسرة جاذبة للأطفال، أسرة جاذبة. إذا لم يستطيعا جعل البيت أسرة جاذبة فبر في مشاكل هائلة. إذا انجذب المراهق إلى أصدقائه أو في خسارة هائلة وفي انحراف وفي مشاكل كبرى. هذا هو التحدي. أسلوب التربية القديم انتهى، أسلوب العصا وأسلوب التهديد وأسلوب الازدراء وأسلوب التخويف انتهى، ولن يأتي الآن بأي ثمرة. بدك تتعامل معه كسيد، تلاطفه وتحترمه وتقدره وتشاوره وتعهد إليه بالمسؤوليات. يجب أن تتعامل معه على أنه كائن جديد حتى تكسب عقله وقلبه وحتى تستطيع تأثر فيه. بغير هذا ستكون هناك انحرافات هائلة، وهذا الآن ما نشاهده في كثير من البيوت وفي كثير من الأسر.
لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قال في التربية: لعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7. بالنسبة للآباء وأنواعهم أيضا نظريات التعلم تختلف، منها التعلم بالصواب والخطأ، محاولة الصواب والخطأ، فيها يعني نظريات التعلم متعددة، وعندما يعني تطبقها على الآباء تجد أن لها أنماط كثيرة من الطرق. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عند يعني أول الإسلام بمعنى صحيح اعتنى بالطفل عناية كاملة. فالإنسان عندما يريد الابن الصالح عليه أن يكون اختياره صالحا للآباء، فمثل ما يعني كما يكون الآباء آباء الآباء يكون أبناء أبنائهم. لذلك الاختيار، الدقة في اختيار الصالح من الأزواج والزوجات، ثم اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الأطفال، وفي الاهتمام بالسنوات 7 التي فيها يكون فيها التأديب وغرس القيم، ثم بعد ذلك في 7 التي صاحبه يحاول الفتى والفتاة التجربة، ولكنه في الأخير يعود لما أن أنشأه عليه والديه. الحقيقة أنه يجب علينا في هذا المجتمع نظرا للعولمة أنه نهتم بمن هم تحت سن 18 سنة، بمعنى أن يكون البيئة المنزلية في سن الطفولة والبيئة المدرسية في المدرسة والبيئة إلى الثانوية العامة طبعا يبلغ 18 سنة، لأنها في المراحل الأولى لا يعرف مصلحته ذاته، ولكنه يفضل مصلحة القرناء. لذلك إذا بلغ 18 طبعا بعضهم إلى 20 سنة، عندما يصبح محور الشخص نفسه ذاته فينطلق، لأنه لا يكون هو يهتم بمصلحته. ولكن إحنا في الوقت الحالي يعني تغير المجتمع ولكن لم تتغير عندنا الأنظمة. معظم الفتيات والفتيان يكون يعني السلوك السيء منهم مكتسب من القرناء في داخل بيئات كنا نتوقع أنها تكون حامية للأبناء. يعني كثير من الشباب والشابات الانحراف في المرحلة المتوسطة والثانوية. نعم. نحن لم نحمي أبناءنا في هذه المدارس. أخاف أن نصل إلى دول مثل ما دول الغرب. بعض الأسر في الدول الغربية خاصة في أمريكا، أوروبا أكثر تحفظا، أصبح يدرس أبناءه في المنزل.
شكرا.
ليس بس كلمة، يعني ليس من صالح المجتمع أن يعزل الآباء أبناءهم عن المدارس إذا حسوا أنها مصدر طيب. فساد لهم.
شكرا شكرا دكتورة، يعني الفكرة وضحت. ودي ناخذ ايضا مزيد من الاخوه والاخوات في القاعه. تفضل دكتور فهد. تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر للدكتور خالد اعطائي المايك وبواسطه من معالي الاستاذ الدكتور علي، هو لاخيك الدكتور خالد لكنني سبقته اليه. انا اقول لك يا ابا حمد، ما بال قلبك لا يذوق مشاعري، فلي العناء ولك ارتياح الخاطر، لو ذاقها لشكى ومن هم بكى كبكاء ثكلا في ظلام غابر. سأكون صريحا معكما ومع الدكتورة نورة أيضا في هذا الجانب. أعتقد بأن الأسر والآباء والأمهات، وأنا واحد منهم، قد مللنا من التنظير فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهنا في هذا العصر. وبالتالي هل لدى الجمعية وهي تعقد هذا المنتدى أن ننتقل من التنظير إلى أن يكون هناك برامج فعلية؟ نحن الآن نتجادل يعني سويا، نختلف ونتفق في التحديات، ويظهر الآن الاتفاق والاختلاف ما بين عالمين كبيرين لهما اسمهما في هذا السياق، معالي الدكتور علي والدكتور عبد الكريم بكار. الذي أدعو إليه في التعليم وفي المنتديات وفي الملتقيات أن ننتقل نحن جميعا إلى أن نكون أن تطرح برامج عملية، لأنه القادم أرجو ألا يكون أخطر. أودعكم، وفي الأماق حزن ويجر الحزن وعد باللقاء.
طيب.
السلام عليكم.
شكرا دكتور.
تجربة ماليزيا تجربة رائدة في إمام أكاديمي، في صالحة، في كذا كذا، وأتت ثمار إيجابية. أعتقد لماذا لا يكون هناك برامج من هذا النوع يتم تبنيها من قبل المربين والاجتماعيين والإعلاميين الذين يعني تصب مصالحهم المشتركة في خدمة المجتمع وليس خدمة الفلوس.
عبد الرحمن محمد الأجيل، أن هناك تعليق على ما طرحه الدكتور بكار فيما يتعلق في العولمة الاقتصادية. أنا أعتقد أن العولمة هي ثقافية وأدواتها هي اقتصادية إعلامية وغيرها من الأدوات، ولذلك دائما عندما يكون هو المحتوى هو الأصل يجب فعلا أن نحاول قدر المستطاع أن نبذل الجهد في سبيل فعلا معرفة كيف مواجهة هذا المد. القضية الأخرى، أنا أعتقد أن في كل يوم مجتمعاتنا الإسلامية والعربية تواجه تسونامي يتعلق بقضية أساسية، وهي أنه كثير يهدم كثير من القيم. ولذلك عندما نأتي إلى قضايا استراتيجيات، سواء كانت استراتيجيات وطنية أو استراتيجيات على مؤسسات المجتمع المدني أو استراتيجيات أيضا في القطاع الخاص أو المجتمع بشكل عام، للأسف إن هذا لا يوجد هناك نوع من التكامل في مواجهة مثل هذا المد. ولذلك أنا أعتقد أنه في المستقبل ستضعف المقاومة، ومن ثم سنصل في الأخير للأسف إلى مرحلة الاستسلام، وهذا ما لا نتمناه.
شكرا، شكرا جزيلا.
عندي تساؤل وفي نفس الوقت أجد له إجابة، لكن أبغى الدكاترة الأفاضل يصدقون هذه إجابتي، من حيث ممكن أكون منظر بعدين، ممكن أكون منظر مستقبل أكون منظر، اللي هي التربية التقليدية زمان كنا نجد تفاوت في المراحل العمرية في من ناحية التفكير، أبو 20 أبو 25 أبو 30 أبو 35، يعني لما تجلس مع الفئات العمرية هذه تجد تفاوت. الآن ذابت الفروقات بين 15 إلى 20 إلى 25، تجد أنهم
ما في فروقات في أي شيء. مش
لا لا ما أتكلم عن الشكليات، أنا أتكلم عن
الفكر. لا لا مش شكليات، أقول إيش الفروق اللي تتكلم عنها.
أنا أتكلم عن المنطق، عن الاهتمامات، عن أحس أن ذابت الفروقات هذه كلها في وأنا إجابتي اللي أجدها دائم وأتبناها، ما أدري صادقون عليها، اللي هي أنه زمان كان مصدر المعلومة كان لكل مرحلة تدرجاتها.
ممتاز.
أنت في كل مرحلة محدد لك متاح لك معلومة معينة توصل لها، كان نطاق المعلومة ضيق، المدرسة، الأستاذ، الآن أصبحت التوسع.
إذن شكرا. أنا أعتقد نقطة مهمة، بقاطعك شوي، يعني نقطة مهمة جدا، وهي أن الفروق اللي كنا نتحدث عنها في الأجيال بدأت تتلاشى، وأحيانا بعض أحيانا يمكن لاحظكم يعني بعض أبنائنا الصغار يأتي ويعلم والديه. أنا أود الدكتور علي تجيب على ما تريد، ولكن الكلام اللي قالوه الشباب بودي أسمع تعليق منك، وأيضا يعني الدكتور عبد الكريم طرح سؤال حول سؤال الأخت الأخير حول التقنية والتعامل معها.
يعني أحبتي أخواتي، ما يسأل عنه، يعني أنا مؤمن واسمحوا لي بالأنا هذه بأن نعطي القوس باريها، ليس بالضرورة أنني أنا شخصيا أملك الإجابات السحرية كما يقال. هذه الخصوصية الدافعة التي تمتد وتصدر هكذا، تصدر إلى الآخرين بموجب هذا الانتماء حصرتنا. هذه قضية هي التي بس نختص في خدمة الحرمين وما ينبثق عن خدمة الحرمين. إخوتي أخواتي، ليست فقط الخدمة يعني بالمفهوم المادي، وإنما خدمة الرسالة التي يعني يترجمها هذان الحرمان الشريفان وبقية المساجد. هذه قضية.
وضحت النقطة. بس أنا أيضا الشاب اللي سأل
كان يا أخي سأل الفروقات في التربية وما التربية، أنا أقول إخواني مع تقديري لكل هذا، واسمحوا لي بأني أرمي بمثل هذه الأشياء والتنظير الذي يذكر الأخ فهد أبو علي العليان، ونظرنا ونظرنا إلى آخره، ما هنا إلا توفيق الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وليست هذه حاصرة ليعني الاتكالية، افعل وستجد إن شاء الله مع التوفيق والهداية والإخلاص والصواب المطلوب إلى حد ما. يقول أستاذي الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير، وهو أستاذ في علم الاجتماع العائلي، إذا ربيت الطفل على التردد للمسجد من 7 إلى 10 أمرا، لن تضطر إلى ضربه إذا بلغ 10، لأنه خلاص أديت الذي عليك، تمام. وهذا أنا أنسبه لأخي. فمسألة التربية وتوازنها والفرق بين مثل ما ذكر أخي في الشرق الأوسط 15 وإلى آخره وإلى آخره، على أن الدكتورة نورة طبعا تقول أنه 7 و7 و7 هذه مشهورة، بس يعني تطبيقها ترى يعني محدود جدا إخواني أخواتي، يعني يظل الرجل طفلا حتى تموت أمه، لأن أمه تموت بعد أبيه في الغالب، فهو طفل طفل. التطبيق يعني قد يكون فيه خلل. وابني وأبعطي مثال يعني بسيط جدا، ولن أطيل.
طيب خلص الوقت.
لن أطيل طبعا. فأنا لو ركبت مع ابني وهو يقود السيارة صرت أنا الذي أقود السيارة وليس ابني. لف يمين، انتبه للإشارة، وقف، رح يمين، تعال، ارجع يا بي، خلنا نسوق، لأنه في نظري لا يزال طفلا، وإن كان عند أخي هذا الفاضل الكريم هو سيد.
إيه طيب خلنا نسمع. لا دكتور عبد الكريم ترى أنا معك أنه سيد، فتعليقك على يعني بالذات المقولات الشبابية
يعني
وما وجه لك
أولا مثلا. قضية الدعاء للأبناء هذه ليست موضع خلاف، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أنهم من أعظم المربين، والولد لما يخرج من البيت يخرج إلى مكان آمن ما في شيء مخيف. الآن إذا خرج من البيت أنت لا تعرف أين سيقع، وخاصة في المجتمعات المفتوحة أكثر من هذا المجتمع. نحن تعامله كسيد بمعنى تراعي مشاعره تتفاهم، وإلا ما في تربية بدون عقاب، لا تربية بدون عقاب لا في القديم ولا في الحديث ولا في المستقبل، هذه مسلمات في التربية. لكن فرق بين أن كان الرجل يربي وهو ينهر ويأمر ويهدد، الآن الوضع مختلف. عليك أن تعرف كيف تجذب أولادك إليك بالصدق بالأمانة. أنا أمس كنت راكب أنا وابني، كنا جايين الساعة 11:30 من سهرة عند بعض الأصدقاء، اتصلت عليه أم زوجته قالت له الآن يجب أن تذهب إلى السوق. قال لماذا؟ قالت له لأن زوجتك وعدت ابنتك اللي هي عمرها الآن 3 سنوات أو أقل، وعدتها تشتري لها الشيء الفلاني وتلبسه بكرة على المدرسة، وإذا ما ذهبت الآن معناها نحن كذبنا على البنت. الساعة 11:30، هذه الآن التربية، يعني تربية مكلفة، ولكن أيضا ستخرج جيل أفضل. أنا اعتقادي أن أمامنا فرصة أن نخرج جيل أفضل بكثير من الأجيال السابقة. نحن على مدار التاريخ كنا لا نفعل الأسوأ ولا نفعل الأفضل، الآن أمام الجيل الحالي أن يفعل ما هو أفضل بكثير مما فعله الآباء والأجداد، وأنا الآن ألمسه لمس اليد في كثير من أبناء الإخوة والأصدقاء والكذا. الفرصة كبيرة، وهذا الانفتاح ليس شرا مطلقا إذا أحسننا التعامل معه. يجب أن نعرف، ولذلك أنا أدعو، أنا مرة ذكرت قلت أليس من الغريب أن الواحد إذا أراد أن يشتري قطا أو يشتري عصفور يعطونه معه كتيب إرشادات كيف يربيه ويغذيه وينظفه ويروضه، وينجب الواحد 10 من الولد بجرأة شديدة دون أن يقرأ 10 أسطر في تربيتهم. هذا هو الواقع، تربية تقليدية لا تراعي العصر، لا تراعي المستجدات، لا تراعي الظروف التي اختلفت، ويقول لك فشلنا. نعم هذا المتوقع. المطلوب الآن تثقف تربوي قبل كل شيء، ثقافة تربوية جديدة ومعاصرة ومؤصلة، وتبني على الواقع وتبني على الأصول، بحيث نحن ما نستطيع نخسر الأبناء.
كنت أتمنى أنه يطول وأن أكون منصفا مع الجميع، مع المحاضرين، المحاضر الرئيسي والأخوين والأخت الكريمة، وأيضا معكم ومع القاعة النسائية، لكن الموضوع كبير، ولعلكم لاحظتوا كيف تناولنا هذا الموضوع بأبعاد مختلفة جدا من حيث عولمته واختلال في المصطلح وارتباك في المصطلحات وإنزاله على واقع معين قد يكون مختلف والتحدي وهكذا، ثم تطرقنا إلى الأسرة وكيف نتعامل مع الأبناء وكذا. أنا شخصيا مؤمن بأن ومتفائل كثيرا بأن المستقبل خير لبلدنا ولأمتنا ولأبنائنا، متفائل أن الأسرة إن شاء الله حتى وإن تغيرت فهي سوف تتغير للأفضل إن شاء الله تعالى. أعتقد أن شبابنا اليوم، وهذه قناعة شخصية، هم أفضل من شباب ما قبل. خلنا نتكلم عن في جيلي، هم يمتلكون معارف كثيرة وخبرات كثيرة ومهارات أعلى وهكذا، فهم يمتلكون الأشياء كثيرة جدا. إنما يقول أنه ما يعرف يصب القهوة، يا أخي لا يصب القهوة الرجال نحط عنده ماكينة كابتشينو وكل واحد يخدم نفسه. أنا أقول نحن إن شاء الله متفائلون. القضية الأساسية التي ركز عليها المحاضرون هي مسألة القيم، ومهما يعني هي الرابط، وهي التي فعلا إن شاء الله تعيد الإنسان إلى أصوله وإلى مبادئه حتى وإن تحرك في أي اتجاه من الاتجاهات. فالله الله في 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 قيمنا، الله الله في أبنائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونبارك جهود يعني هذه الجمعية المباركة أنها تنشر مثل هذا الوعي في التعامل مع نمط جديد من الحياة للأسرة. الشكوى التي يعاني منها الآباء والأمهات ربما يوجد لها حلول، وبيننا منهم يعني عالمون وباحثون في هذه المجالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أسرنا وأبنائنا وبناتنا ومجتمعنا. ومرة أخرى أشكركم جميعا، أعتذروا للمحاضرين والأخت الكريمة، وأعتذر لكم إن بدر مني أي تقصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.